لا في ملكة المصلحة الشرعية. ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني. كانوا ينظرون أولادهم على البيع والمساجد وما شابه. نعم.
ومنها
إن شاء الله إذا جاء ذاك الوقت وتغلبنا على اليهود والنصارى والمجوس وأخذنا نساءهم سبيا نبحث في الموضوع إن شاء الله بدقة. نعم.
ومنها لو ولدت الموصى بمنافعها فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة، وإن قلنا هو جزء ففيه وجهان، أحدهما أنه بمنزلتها
لا بمنزلتها، لكن شفت لهم لبولي مهم بين القطون إيه ويتسامحونهم معهم. عندك من ذاتها يا عبد الله؟ نعم. طيب.
والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع. ومنها
هما قلنا مسألة لا تقوموا فيها بالبحث اتركوها. نعم.
ومنها هل يتبع الولد أمه في الكتابة؟ هل يتبع الولد أمه في الكتابة الفاسدة كالصحيحة؟ فإن قلنا هو جزء منها تبعها وتبعها، وإن قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الاكتساب في الكتابة الفاسدة. القاعدة
الحادية والعشرين الآن كله في شيء ليس بموجود عندنا، كله في الإمام.
إيه؟
نعم.
يعني لو
أوقفت نعم. إيه. فإن أولادها يكون تنطبق عليها في الوقت تنطبق، لكن غريب من المؤلف ما جاء بها مع أنه موجودة. أمثلة.
الصحيحة
والفاسدة. نعم. الصحيحة والفاسدة. الفاسدة ما اختل فيها شرط من الشروط، والصحيحة ما تمت شروط. والكتابة كما تعرفون هي اشتراء العبد نفسه من سيده. نعم.
بناء على ترجيح من أن النماء في المشتري.
نعم.
هل حددها
هذا
موقفنا من
القاعدة؟ لا.
أن النماء لا يكون
في الجزء. لا، لأن الراد مستثنى على كلام المؤلف. قد يختص بأحكام من هذه الأشياء. قل لا استغرب أن الولد ولد الموقوف موقوف.
القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل.
ترى هذه من أهم القواعد، هذه من أهم القواعد، وأيضا تعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث. نعم.
منها الماء إذا استهلكت فيه النجاسة.
عندنا الماء الذي استهلكت فيه النجاسة. ها؟ ها؟ وعندك ذلك؟
الماء الذي.
نعم.
منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيرا فروايتان. ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها
نسختا،
ومن الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة، ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة.
وهو عند نسخة وهو عندكم وهو نسخة
ايه؟
لا 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 إذا جعلنا وهو يكون من بقية التعليم، وإذا جعلنا فهو يكون تفريع على التعليم.
فهو عين طاهرة وهي طريقة وهي طريقة أبي الخط وهي طريقة أبي الخطاب.
نعم. الصحيح في المسألة الثانية أنه إذا لم يظهر أثر النجاسة فهو طهور، كما مر علينا في كتاب الطهارة. واضح؟ طيب.
يعني
كان هذا موجودة ماذا ما ظهر أثرها، مثل لو نقضت نقطة في ماء في قدر نقطة من النجاسة ولم يظهر لها أثر، لا طعم ولا لون ولا ريح، صار طهورا. لكن هل نقول إنها ذهبت واضمحلت وقضى عليها الماء، أو هي موجودة لكن سقط حكمها؟ والخلاف شبيه باللفظ، ما دام إن ما تؤثر على الماء فسواء قلت إنها موجودة لكن سقط حكمها أو إنها فلاشت. نعم.
ومنها اللبن المشروب بالماء المنغمر فيه هل يثبت به تحريم الرضاع؟ فيه وجهان، أحدهما وهو المحكي عن القاضي أنه يثبت، والثاني لا، واختاره صاحب المغني. وعلى الأول فإنما يحرم إذا شرب الماء كله ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة ذكره القاضي في خلافه.
هذا أيضا مثال جيد. مثلا امرأة حلبت في هذا الإناء من لبنها وصببنا عليه ماء، والماء قضى على اللبن وصار ما يوجد له أثر، ثم شربه الطفل، هل يثبت فيه تحريم الرضاع؟ فيه شيء. والصحيح أنه لا يثبت لأنه زال أثره. وعلى القول بأنه يثبت يقول لا بد يشرب كل الماء حتى نتيقن أن هذا الجزء الذي حلبته المرأة قد شربه، وإلا فلا.
يكون
ربع واحدة لأنه إناء واحد. إيش؟ لا ما بشرط. ولهذا لو يحط له الفرض أن الصبي هذا ما يتقن الثدي ويحط له بالرضاعة وراء يثبت التحريم. نعم.
ومنها لو خلط خمرا بماء واستغلك فيه
اقرأ، ما هو بحثنا بالرضاعة الآن، بحثنا في هذا المقصود. أما لو دخلنا في الرضاعة وشروطه وأدلته نسوي درس جديد. نعم. ومنها
لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد، هذا هو المشهور. وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا. وفي التنبيه لأبي بكر عبد العزيز من لت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء جار ثم شربها فعليه الحد، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك.
إيه، الصواب الأول أنه إذا استهلك ولم يظهر له أثر فإنه لا أثر له، لا عبرة به ولا يحب، حتى لو شرب كل الماء الذي خلط فيه الخمر. وبناء على ذلك تكون هذه المواد التي فيها شيء من الخمر تكون طاهرة ما دام أثر الخمر لم يظهر عليها. فلو فرضنا أن هذا الطيب فيه مادة من الكحول تساوي 2% فأثنين في المئة ما تؤثر ما تؤثر فلا يكون حراما. وأما النجاسة فقد سبق لنا أن الصحيح نجاسة أن الصحيح طهارة الخمر وأن نجاسته نجاسة عملية معنوية. طيب عند المشهور أنه لا يحب. لماذا؟ لأنه لم يشرب الخمر وإنما شرب شيئا خلط فيه خمر استهلك ولم يظهر له أثر. فإن قلت أليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا الحديث شبه حتى على طلبة العلم، فما الجواب؟ أن نقول لا، لم يقل الرسول ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام، بل قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. بمعنى لو كان هذا الشراب إذا شربت منه كثيرا سكرت، وإن شربت قليلا لم تسكر فهو حرام. هذا المعنى، لأنه وإن كنت لا تسكر من القليل لكن ربما تنجر حتى تشرب الكثير ويحصل السكر. هنا
ومنها لو خلط زيته بزيت
شندي عبد الله اختلط
من أي موضع كان أو هو اشتراك. في المسألة روايتان، المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك، واختاره ابن حامد والقاضي في خلافه، واختار في المجرد أنه استهلاك. وأما إن كان المطعم وأما
هذه فرق بين استهلاك وبين اختلاق وبين الشراء. أولا إذا قلنا بأنه استهلاك فإننا نقول تعطيه بدل زيته من مكان آخر، تعطيه بدل زيته من مكان آخر. وإذا قلنا اشتراك فمعناه أن له نصيبه من نفس الزيت. فمثلا عندي صاع من الزيت وعندك صاع من الزيت، اختلط صاع بصاعك، إن قلنا أنه استهلاك يعطيك من زيت آخر، صاع من زيت آخر. وإن قلنا اشتراك فيعطيك من هذا الزيت، ولا يملك أن يعطيك من زيت آخر إلا برضاك. الله أعلم. زيت بزيتي، فالإمام أحمد رحمه الله رأى أن الورع أنا أتنزه عنه أتصدق به، والسبب في ذلك لأنه اختلط الحلال بالحرام. هنا هذا معنى.
وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه، واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المعصوب منه، لأنها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين.
عندكم فلا يجوز ولا فلا تجوز؟ طيب إذا فلا تجوز أحسن.
فلا تجوز بدون رضا الشريكين، لكن لأصحابنا وجه بالمكيل والموزون المشترك أن لأحد الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر، وهو اختيار أبي الخطاب، ونص عليه أحمد في الدراهم، ومنعه القاضي لكنه قال في خلافه إن كان الحق في القدر المرهق.
تقديم تأخير.
لكن من قال في خلافه إن كان الحق في القبر المختلط لآدم معين لم تجد القسمة بدون إذنه، وإن كان لغير معين كالذي انقطع خبر مالكه فوجب التصدق به، فللمالك الاستبدال بالقسمة لأن له ولاية التصرف فيه بالصدقة، وهذا كله بناء على أنه اشتراك. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه استهلاك، قال في رواية النروجي يخرج العوض منه، وهذا يحتمل أنه أراد أن يخرج بدله عوضا منه، وكذا ساقه النروجي في كتاب الورع له أن أحمد قال يعطى العوض ولم يقل منه، وإن كان أراد أن يخرج العوض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة، وأن له الاستبداد بقسمة ذلك
الصواب الآن أنه إذا كان غصبا ففيه هذا السلام، أي من أحد رأى أن الورع أن يتجنبه لأنه اختلط بالحرام ولا يمكن التمييز، فالأولى أن يتصدق به. وابن عقيل حرمه، وهذا أشد من قول أحمد. والقول الثاني أنه استهلاك، وإذا جعلناه استهلاكا فإن لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمغصوب أن يخرج بدل المغصوب من محل آخر، لأن يعني مدام استهلك معناه ما بقي تعينه، فله أن يخرجه من محل آخر، ويبقى هذا الذي اختلط يبقى لمن؟ لصاحبه، يبقى ملكا لصاحبه. نعم.
ومنها لو وصى له برطل من زيت معين ثم خلطه بزيت آخر ثم خلطه بزيت آخر، فإن قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية، وإن قلنا هو استهلاك بطلت.
نعم، واضح. لأن الوصية إذا تلف الموصى به بطلت، فإذا قلنا أنه استهلاك معناه أنه تلف فتبطل الوصية، وإذا قلنا اشتراك فهو باقي فلا تبطل الوصية. والأقرب والله أعلم من هذا اشتراك، الأقرب أن في جميع الصور أنه اشتراك، لأن حقي باقي الآن. فهذا الزيت اللي كان عندي مدا الآن لما اختلط بمد كم صار؟ مدين، ما استهلك، فهو في الحقيقة صار المدان مشتركا أو مشتركين بيني وبين صاحب الزيت الآخر. لا مراد بالجنس، لا من إذا كان من غير النوع مثلا اختلف أصل الزيت فهذا ربما نقول أنه استهلاك. نعم.
ومنها لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره ثم أكله قال الأصحاب لا يحلف، ولم يخرجوا به خلافا لأنه مبني على العرف ولم يقصد الامتناع
عندنا، لأن نسخة ثانية لأن مبنى الأيمان نعم.
ولم يقصد الامتناع من مثل هذا، وقد يخرج
من مثل ذلك
وقد يخرج فيه وجه بالحنك، وقد أشار إليه أبو الخطاب كما سنذكره، وهذا كله في المائعات والأدقة ونحوها مما يختلط بعض أجزائه ببعض. فأما الحبوب والدراهم ونحوها فمن الأصحاب من قال حكمها حكم المائعات فيما سبق، وفرعوا على ذلك مسائل.
طيب، هذه المسألة لو حلف أن لا يأكل هذه الحلاوة، قال والله ما أكل الحلاوة هذه، ثم سقطت الحلاوة في ماء وذابت، ولم يظهر طعمها في الماء فشرب الماء يحنث أو لا؟ ها؟ لا يحنث، لأنها استهلكت في هذا الشيء أو استهلكت في هذا الشيء. نعم. طيب لو خلط، لو خلط لحم إبل بجريش، تعرف ما الجريش؟ يعني طحنه، طحن لحم الإبل وجعله في الجريش وأكل الجريش، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ها؟ لا، الطعم ممكن يظهر يمكن ما يظهر، لكن أكل الجريش هذا كله، ها؟ ينتقض. لماذا؟ لأن اللحم ما تفتت مرة ثم ذاب في هذا الطعام، بل فيه أجزاء، لكن بس أجزاء خفية، فالظاهر أنه ينتقض وضوء في هذا الحال، لأننا نعلم أنه أكل لحما. وين راح اللحم؟ أنا حطيت فيه رطل من اللحم، نعم، وحطيت معه رطل من الجريش، نعم، وبعدين لما خلص أكلته كله، فإنه ينتقض وضوء. لو عصره، عصر اللحم، شلون عصر اللحم؟ لا لا، هو اللحم يعصر،
يزرد،
ها؟
يزرد ولا لا يعصر؟
وشلون؟
يزرد يعني تزاد عليه النار، ينبقى يدوب،
ما يصير يعني، لابد يصير فيها أجزاء، بس يكون صغير.
لكن المرض ما ينقض.
المرض ما ينقض على القول الصحيح. وفي وجه للأصحاب أنهم ينقضون. ها؟ أيهم؟ لا ما يعني. إن صار فيه أجزاء فأنت نكتها انتقضوا. نعم.
منها لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز، فهل ينفسخ البيع على وجهين؟ اختار القاضي في خلاف الانفساخ وفي المجرد اختار القاضي في خلاف الانفساخ وفي المجرد عدمه. ومنها لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة ففيه حنته وجهان. ذكرهما أبو الخطاب وغلطه صاحب التغريب وقال يحمد بلا خلاف لأن الحب متميز لم يستهلك، بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت فإنه لا يحنث. ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة.
لا، الصحيح أنه يحنث، الأجزاء موجودة. نعم.
ثم ساقط
ومنها إيش؟
ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة.
إيش؟
دراهم
بدراهم. مين ضمير؟ وعبد الله؟
موجود.
إيه. يمكن أن ضمير لكن الكتابة مختلفة. أجل. نعم.
فالمنصوص عن أحمد في رواية المروذي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم، وإن كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فإنه يخرج منها درهما واحدا ويتصرف في الباقي.
واحد حتى بين قوسين كأنها نسخة ما فيها. وعبد الله عنده واحدا، محمد حطها فيها بين قوسين أو بين معقوفين. عندك بين معقوفين؟
أكيد.
نعم، ما يضبط. لا 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 تغريب هذا كتاب فقه.
ويتصرف بالباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بأن الكثير وعلل بأن الكثير يشبه بما
كانه علل
وعلل بأن الكثير يجحف بماله إخراجه وأنكر على من قال يخرج هذا قدرا قدر الحرام
حرم ولا حرام على من قال يخرج ماذا هذا إذن تشتر
يخرج قدر
قدر الحرام نعم على من قال يخرج قدر الحرام إيه على من قال هذا صواب الأمر على من قال يخرج قدر الحرام صلح يا غان صلح على من قال يخرج هذا قدر الحرام بهلف
وأنكر على من قال يخرج قدر الحرام من القليل قدر الحرام من القليل كالثلاثة إنكارا شديدا وأما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التورع عن الجميع بخلاف القليل قال والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله وخالف في الفنون وقال يحرم الجميع ومنها لو خلط
الفنون يقولون انه كتاب عظيم جدا يبلغ حوالي 400 مجلد نعم هنا لكنه على اسم الفنون كل الفنون موجودة فيه نعم من الفنون العربية والتفسير والتوحيد وكل شيء اسمها الفنون ها؟ ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد يعني من العلماء التابعين للإمام أحمد والله ما أدري يعني مفقود ولا موجود لكنه هكذا قال عنه كلام كبير نعم أي يمكن نعم
ومنها لو خلط الوديعة
الصواب أنه يخرج قدر الحرام فقط سواء كان قليلا أم كثيرا نعم لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا مالي فأخرج قدر الحرام والباقي لي نعم على سبيل التورع كلما قل الحلال كان اجتنابه أولى وأما على سبيل الوجوب فكيف يجب علي أن أتصدق بمالي وأنا أستطيع أن أخرج قدر الحرام منه فإذا اختلط درهم المغصوب بثلاثة دراهم لي نعم لا سيما إذا قلنا أن الدراهم لا تتعين فما الواجب أنا أخرج واحد منها نعم والذين قالوا لا يجوز لازم تخرج الجميع قالوا لأنك إن أخرجت واحد يحتمل أنه موهوب يحتمل أنه الثاني وإن أخرجت الثالث يحتمل أنه الرابع وإن أخرجت الرابع خلص وهذا الواجب عليك. طيب لا ترى أن ألف الاحتمال موجود ولا لا موجود لكن قالوا إخراج الألف إجحاف بماله فلا يلزمه إلا في القليل ولكن قال رب شخص عنده ألف درهم وهي بالنسبة لماله ليست بشيء ورب شخص عنده أربعة دراهم وهي بالنسبة لماله كل ماله يمكن فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه إلا إخراج مقدار الحرام فقط. نعم.
هؤلاء يرون المقصود أين الدرهم؟
وشون؟ إيه يقول لأنه لما اختلط الآن عين الدرهم المغصوب بهذا الحلال أين الدرهم المغصوب؟ لا المقصود عين الدرهم. لا أنا ما أختار نحن ما نقول هذا. نحن نقول أخرج درهما أليه. أخرج درهم ما في قيمة أخرج درهم من الدراهم لا تخرج القيمة يتعين عليك أنك تخرج درهم من هذه الدراهم ما تخرج درهم من اللي في محل ثاني لأن المغصوب موجود في هذه الدراهم
قيمة هذه الدراهم كلها سواء
كلها إيش
كلها سواء
سواء هنا
كل قيمة الدراهم
كل قيمة الدراهم سواء
ومنها لو خلق الوديعة وهي دراهم بماله ولم تتميز، فالمشهور الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلها.
تخليصا نصفا.
وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه، لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها بل بمقدارها، وربما كان خلطها مع ماله أحفظ لها. وهي على هذه الرواية
وعلى ماذا هو هي ماذا هو هي على هذه
وعلى هذه الرواية فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة، نص عليه
لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها. لا مين سبب النصف لأن أمانة الأصل الصواب لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها عندك سبب
لأن هذه أمانة
إيه صح ناش زين طيب نعم.
لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها ووجوب تسليمها ولم يتيقن زوال ذلك. ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أنها تكون دينا على التركة. وتأول القاضي ابن عقيل كلام أحمد رحمه الله في الضمان هنا على أن الخلط كان عدوانا، وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع التعدي. ولو اختلطت الوديعة بغير كله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات بن تيمية في شرح الهداية. وقد تقدم أن
من أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد تقدم أن القاضي ذكر بالخلاف أنهما يصيران شريكين، قال أبو البركات ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. وذكر القاضي أيضا في بعض
هذا هو الأحسن اللي قال أنه لا يبعد هو الأحسن، ما دمنا قلنا أن هذا ليس بعدوان وهلك بعض هذه الدراهم الواجب أن يكون بالقسط. مثلا وضعت 1000 درهم وعندي 1000 درهم فوضعت 1000 مع 2000 نعم بناء على أنه أحفظ، ثم سرق منها 1500 إن جعلت الضرر علي صار معناه أعطي صاحب الوديعة 1000 كاملة، وإن جعلناها مشتركا صار لكل واحد منا نصف حقه فيكون 1500 الباقي، لي منها 1000 وله منها 500. نعم تقبل أنا عندي 2000 وودعني 1000 ووضعته معه ثم سرق 1500 هو المجموع 3000 سرق منها 1500. إذا قلنا بأنه يورث صاحب الوديعة 1000 يبقى لي 500 فقط، الباقي لي 500. وإذا قلنا يشتركان أعطيته 500 فقط وبقي لي 1000. الراجل هذا انه يشتركون ما دمنا ما دم وضعته على انه احفظ لها ليس عدوان هذا هذا من مصلحته يعني. ها ها ما يجوز الزكاة يجب عليك تصرف على طول يجب عليك تصرف على الزكاة أقول يجب عليك أن تصرف الزكاة ليش تخلصها من مالك الزكاة تصرف أعطيتك الزكاة عطها المال من عندك الله نعم إذا كان هذا حفظ مثلها فلا على الشيء لكن مثل ما قلت لك يجب أنك تبادر بصرف الزكاة إلا إذا كانت تبي تحرى بها لا بأس تبقيها عندك أمانة حتى تجد من هو أحق نعم.
قال أبو البركات ولا أبعد على هذا أن يكون الهالك منهما وذكر القاضي أيضا في بعض تعاليقه في من معه دينار في من معه دينار أمانة لغيره فسقط منه مع دينار له في رحى فدارت عليهما حتى نقص وكان نقص أحدهما أكثر من نقص الآخر ولم يدري أيهما ولم يدري أيهما له أيهما له أنه يحتاط فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنه أنه قدر حقه فإن ادعى أن الثقيل له فالقول قوله بالظاهر لأن يده عليه الله أعلم.
وهذا على سبيل الاحتياط أما على سبيل الوجوب فلا بد من المصالحة نعم من بذل
من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط ابنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه.
وأنا خطيئات معكم خطيئات الثاني غائب قاش شمسان زين نعم.
هذا نوعان أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور منها
قول من حرم عليه امتناع من بذل شيء منع فهل تسقطون بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم يعني معناه إنسان يجب عليه أن يبذل شيئا سواء تمكين من انتفاع أو مال أو ما أشبه ذلك ولكنه امتنع فهل يسقط إذنه أو نقول معتبر ونجبره على أن يفعل فاهمين؟ مثال ذلك الإنسان يجب عليه الإنفاق على 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 قريبه فإذا امتنع فهل يسقط إذنه ونأخذ من ماله بغير إذنه أو إذنه معتبر لا بد يأذن لكن يجبر الحاكم على الإذن نعم هذه واحد. مثال آخر اللي ذكر المؤلف أحدهما أن يكون مطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صورا وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر به يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدارين لكن هذا الجار عيه قال ما يمكن تضع الخشبة هل يسقط إذنه ونضع حنة أذن أو ما أذن أو لا بد من إذنه لا لكن القاضي يجبر ويقول لازم تأذن لازم تأذن وبينهما فرق إذا قلنا أنه يسقط إذنه فللجار أن يضع ولا يروح يعني ولا يذهب يرفع للقاضي ولا يذهب يتطلبه مرة ثانية وإذا قلنا يعتبر ويجبر من لازم من المرافع إلى القاضي لأجل أن يجبره نعم اقرأ
منها وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضر به. وقد نص أحمد على عدم اعتبار ابنه في ذلك وفي التلخيص أنه يجبر عليه إن أبى. ومنها حد الزوجة الفرض.
أنت إذا نظرت إلى النص لا يمنعن جار جارة. نعم قد يبدو لك أنه لا بد من إذنه لأن الرسول يقول لا يمنعه فلو لم يكن له إذن لقال الرسول عليه الصلاة والسلام وللجار أن يضع خشبه على جدار جاره. نعم الأصح
شيء هذا
الأصح أنه يجبر لأنه إذا منع قد يكون له عذر قد يقول الجار أنا أضع الخشب على الجدار ويقول لا. فإذا قلنا بسقوط إذنه معناه أن الجار يضع الخشبة بدون إجبار وهذا قد يكون فيه ضرر وقد يحصل فيه نزاع كبير وعداوة تدوم بين الجارين وفتنة. فإذا جاءت من قبل الحاكم ذهب هذه الأمور.
ولم يأذن
يحبسه حتى يأذن. فإن لم يفعل فالحاكم يعلم يقوم مقامه. نعم
إذا كان الجار هذا مؤذي
مؤذي
الجار لو أراد أن يضع الخشب على الجار
لا تريد أن تجاوره انزل عنه.
لا هو مؤذي هو يريد أن يسألونه
ويريد إيش
فأذن
منك يجب أن يضع جدار أو يضع أعمل جدار خشب أنت تعرف هذا مؤذن
طيب
أذن له هذا حق جار على جاره
نعذن
له
وأذيته
إثمها عليه ولو كان مؤذن لي لأن هذا حق علي
لكن
شيخ
يخشى ذلك لو منعت أنت
ها؟ يمنعك
أنت له ولا لا يسكن يعني أنت سمحت
لأنه
ابن على
الجدار
هذا
إيه؟
اللي سكنها
بجنبه إيه؟
بينما لو رفض
يصير
سبب
في عدم سكنها تخلص منها. ما هو على كل حال هذا قصدك أنت؟ يعني أنت الأخ أحمد يقول فيه من سؤالك أنك إذا منعته رحل. لا هو بين أكتافك. اينا يعني معنى اذا ابيتم حتى نخشب على كتفك مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة محمد بن مسلمة وجاره كان له مزرعة من وراء مزرعة جاره فقال له انا بجري الماء مع مزرعتك يقول جاره وانتفع بالماء الساقي اغرس عليه سوى اللي تبي انت تنتفع بالماء وانا انتفع يصل الى الجهة الأخرى من حائطي. قالوا هالجار ما يمكن فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا إما أن تجري الماء على الأرض وإلا أجريته على بطنك. نعم يبي يبطحه وخليه على أي نعم يسلقيه مو يبطحه خلي الماء على بطنه يعني فيها هذا مصلحة. نعم المهم هذا حق جوار بارك الله فيك هذا حق جوار إذا بغى راح للحاكم وخلاك أصنع عليه. نعم.
ومنها حج الزوجة الفرض. ونص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذن وأنه ليس له منعها فعلى هذا يجبر على الإذن لها. ونقل ابن أبي موسى عن أحمد أن استئذانها له مستحب ليس بواجب.
نعم
ومنها
هذا واضح ذي.
ومنها إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد فهل يتوقف على إذن السيد. حكى الأصحاب فيه روايتين.
له عندك رواية عبد الله صلي ركعتين يا أخ صلي ركعتين تحية المسجد زين صليت بدون لهم زدها وخلها نصفها هذا ما نعتبر لا في ملكات المصلحة الشرعية. ربي إني نظرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني. كانوا ينظرون أولادهم على البيع والمساجد وما أشبه. نعم.
ومنها
إن شاء الله إذا جاء ذاك الوقت وتغلبنا على اليهود والنصارى والمجوس وأخذنا نساءهم سبيا نبحث في الموضوع إن شاء الله بدقة. نعم.
ومنها لو ولدت الموصى بمنافعها فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة وإن قلنا هو جزء ففيه وجهان أحدهما أنه بمنزلتها
بمنزلتها لكن شفت لهم الأبولين مهم كان يكتون يعني إيه وان يتسامحونهم معهم عندك من ذاتها يا عبد الله. نعم. طيب
والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع ومنها
هما قلنا نسأل كلمة لا تقولوا فيها بالبحث اتركوا. نعم.
ومنها هل يتبع الولد أمه في الكتابة هل يتبع الولد أمه في الكتابة الفاسدة كالصحيحة فإن قلنا هو جزء منها تبعها وإن قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الاكتساب في الكتابة الفاسدة. القاعدة
الحادي والعشرين الآن كله في شيء ليس بموجود عندنا كله في الإمام. نعم.
لو
أوقفت ناقة. إيه. فإن أراد يكون تنطبق عليه في الوقت تنطبق لكن غريب من المؤلف ما جاء بها مع أنه موجود.
أمثلة.
الصحيحة والفاسدة. إيه نعم. الفاسدة ما اختل فيها شرط من الشروط والصحيحة ما تمت شروط. والكتابة كما تعرفون هي اشتراء العبد نفسه من سيده.
بناء على ترجيح ان النماء للمشتري
نعم
هل حددنا هذا
موقفنا
من القاعده؟
لا
ان النماء لا يكون
في الجزء. لا لان الراد مستثنى على كلام المؤلف قد يختص باحكام من هذه الاشياء ولا الصواب ان الولد ولد الموقوف موقوف. نعم.
القاعده الثانيه والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا فيه خلاف وينبني عليه مسائل.
هذه من أهم القواعد وأيضا تعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث. نعم.
منها الماء إذا استهلكت فيه النجاسة.
عندنا الماء الذي استهلكت فيه النجاسة. ها؟ وعندك ذلك؟
الماء
الذي. نعم.
منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف وإن كان يسيرا فروايتان ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها
نسخة
ومن الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود فلم يبق لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة.
وهو عند نسخة وهو عندكم وهو نسخة
فرق
لا 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 إذا جاءنا وهو يكون من بقية التعليم، وإذا جاءنا فهو يكون تفريع على التعليم.
فهو عين طاهرة وهي طريقة وهي طريقة أبي الخطاب وهي طريقة أبي الخطاب.
نعم. الصحيح في المسألة الثانية أنه إذا لم يظهر أثر النجاسة فهو طهور، كما مر علينا في كتاب الطهارة. واضح؟ طيب.
يعني هي
كان غير موجودة مدى ما ظهر أثرها، مثل لو نقضت نقطة في ماء في طجر، نقطة من النجاسة، ولم يظهر لها أثر، لا طعم ولا لون ولا ريح، صار طهورا. لكن هل نقول إنها ذهبت واضمحلت وقضى عليها الماء، أو هي موجودة لكن سقط حكمها؟ والخلاف شبيه باللفظ، ما دام إن ما تؤثر على الماء فسواء قلت إنها موجودة لكن سقط حكمها أو إنها فلاشت. نعم.
ومنها اللبن المشروب بالماء المنغمر فيه، هل يثبت به تحريم الرضاع؟ فيه وجهان، أحدهما وهو المحكي عن القاضي أنه يثبت، والثاني لا، واختاره صاحب المغني. وعلى الأول فإنما يحرم إذا شرب الماء كله ولو في دفعات، ويكون ربعة واحدة ذكره القاضي في خلافه.
هذا أيضا مثال جيد. مثلا امرأة حلبت في هذا الإناء من لبنها وصببنا عليه ماء، والماء قضى على اللبن وصار ما يوجد له أثر، ثم شربه الطفل، هل يثبت فيه تحريم الرضاع؟ فيه شيء. والصحيح أنه لا يثبت لأنه زال أثره. وعلى القول بأنه يثبت يقول لا بد يشرب كل الماء حتى نتيقن أن هذا الجزء الذي حلبته المرأة قد شربه، وإلا فلا.
يكون ربعة
واحدة لأنه إناء واحد. إيش؟ لا ما بشرط، ما هو بشرط. ولهذا لو يحط له الفرغ من الصبي هذا ما يلتقم الثدي ويحطونه بالرضاعة وراء يلف التحريم. نعم.
ومنها لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه.
اقرأ، ما هو بحثنا بالرضاعة الآن، بحثنا في هذا المقصود. أما ندخلنا في الرضاعة وشروطه وأدلته ما نسوي درس جديد. نعم. ومنها
لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد، هذا هو المشهور. وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا. وفي التنبيه لأبي بكر عبد العزيز من لت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء جار ثم شربها فعليه الحد، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك.
والصواب الأول أنه إذا استهلك ولم يظهر له أثر فإنه لا أثر له، لا عبرة به ولا يحب، حتى لو شرب كل الماء الذي خلط فيه الخمر. وبناء على ذلك تكون هذه المواد التي فيها شيء من الخمر تكون طاهرة ما دام أثر الخمر لم يظهر عليها. فلو فرضنا ان هذا الطيب فيه ماده من الكحول تساوي 2% فأثنين في المئة ما تؤثر، ما تؤثر، فلا يكون حراما. وأما النجاسة فقد سبق لنا أن الصحيح نجاسة، أن الصحيح طهارة الخمر، وأن نجاسته نجاسة عملية معنوية. طيب عند المشهور أنه لا يحب، لماذا؟ لأنه لم يشرب الخمر، وإنما شرب شيئا خلط فيه خمر استهلك ولم يظهر له أثر. فإن قلت أليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا الحديث شبه حتى على طلبة العلم، فما الجواب؟ أن نقول لا، لم يقل الرسول ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام، بل قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. بمعنى لو كان هذا الشراب إذا شربت منه كثيرا سكرت، وإن شربت قليلا لم تسكر فهو حرام، هذا المعنى. لأنه وإن كنت لا تسكر من القليل، لكن ربما تنجر حتى تشرب الكثير ويحصل السكر. هنا
ومنها لو خلط زيته بزيت،
شندك عبد الله اختلط
من أي موضع كان، أو هو اشتراك في المسألة روايتان، المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك، واختاره ابن حامد والقاضي في خلافه، واختار في المجرد أنه استهلاك. وأما إن كان المطعم
فرق بين استهلاك وبين اختلاق وبين الشراء. أولا، إذا قلنا بأنه استهلاك فإننا نقول تعطيه بدل زيته من مكان آخر، تعطيه بدل زيته من مكان آخر. وإذا قلنا اشتراك فمعناه أنه أن له نصيبه من نفس الزيت. فمثلا عندي صاع من الزيت وعندك صاع من الزيت، اختلط صاع بصاعك، يقول انه استهلاك، يعطيك من زيت اخر، صاع من زيت اخر. وان قلنا اشتراك فيعطيك من هذا الزيت، ولا يملك ان يعطيك من زيت اخر الا برضاك. الله اعلم. ايش بزيتي؟ فالإمام أحمد رحمه الله رأى أن الورع أن أتنزه عنه، أتصدق به، والسبب في ذلك لأنه اختلط الحلال بالحرام. هنا هذا معنى.
وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه، واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام، واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه، لأنها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين.
عندكم فلا يجوز ولا فلا تجوز؟
فلا تجوز
أحسن.
فلا تجوز بدون رضا الشريكين، لكن لأصحابنا وجه في المكيل والموزون المشترك، أن لأحد الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر، وهو اختيار أبي الخطاب، ونص عليه أحمد في الدراهم، ومنعه القاضي، لكنه قال في خلافه إن كان الحق في القدر المرهق.
تقديم تأخير.
لكنه قال في خلافه إن كان الحق في القبر المختلط لآدم المختلط لآدم معين لم تجد القسمة بدون إذنه، وإن كان لغير معين كالذي انقطع خبر مالكه فوجب التصدق به، فللمالك الاستبداد بالقسمة لأن له ولاية التصرف فيه بالصدقة، وهذا كله بناء على أنه اشتراك. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه استهلاك، قال في رواية النووي يخرج العوض منه، وهذا يحتمل أنه أراد أن يخرج بدله عوضا منه، وكذا ساقه النووي في كتاب الورع له أن أحمد قال يعطى العوض ولم يقل منه، وإن كان أراد أن يخرج العوض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة، وأن له الاستبداد بقسمة ذلك
أصلاف لا منه إذا كان أصفا ففيه هذا الخلاف، أي من أحد رأى أن الورع أن يتجنبه لأنه اختلط بالحرام ولا يمكن التمييز، فالأولى أن يتصدق به. وابن عقيل حرمه، وهذا أشد من قول أحمد. والقول الثاني أنه استهلاك، وإذا جعلناه استهلاكا فإن لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمغصوب أن يخرج بدل المغصوب من محل آخر، لأن مدام استهلك معناه ما بقي تعينه، فله أن يخرجه من محل آخر، ويبقى هذا الذي اختلط يبقى لمن؟ لصاحبه، يبقى ملكا لصاحبه. نعم.
ومنها لو وصى له بضع من زيت معين ثم خلطه بزيت آخر
ثم خلطه بزيت آخر،
فإن قلنا هو اشتراك لم تدخل الوصية، وإن قلنا هو استهلاك بطلت.
نعم، واضح. لأن الوصية إذا تلف الموصى به بطلت، فإذا قلنا أنه استهلاك معناه أنه تلف فتبطل الوصية، وإذا قلنا اشتراك فهو باقي فلا تبطل الوصية. والأقرب والله أعلم من هذا اشتراك، الأقرب أن في جميع الصور أنه اشتراك، لأن حقي باقي الآن. فهذا الزيت اللي كان عندي مدا الآن لما اختلط بمد كم صار؟ مدين، ما استهلك، فهو في الحقيقة صار المدان مشتركا أو مشتركين بيني وبين صاحب الزيت الآخر. لا مراد بالجنس، لا من إذا كان من غير النوع مثلا اختلف أصل الزيت فهذا ربما نقول أنه استهلاك. نعم.
ومنها لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره ثم أكله
فاستهلك في غيره ثم أكله.
قال الأصحاب لا يحنث، ولم يخرجوا فيه خلافا لأنه مبني على العرف ولم يقصد الامتناع
عندنا، لأن نسخة ثانية لأن مبنى الأيمان نعم.
ولم يقصد الامتناع من مثل هذا، وقد يخرج
من مثل ذلك
وقد يخرج فيه وجه بالحنك وقد أشار إليه أبو الخطاب كما سنذكره، وهذا كله في المائعات والأدقة ونحوها مما يختلط بعض أجزائه ببعض، فأما الحبوب والدراهم ونحوها فمن الأصحاب من قال حكمها حكم المائعات فيما سبق، وفرعوا على ذلك مسائل.
طيب، هذه المسألة لو حلف أن لا يأكل هذه الحلاوة، قال والله ما أكل الحلاوة هذه، ثم سقطت الحلاوة في ماء وذابت، ولم يظهر طعمها في الماء فشرب الماء يحنث أو لا؟ ها؟ لا يحنث، لأنها استهلكت في هذا الشيء أو استهلكت في هذا الشيء. نعم. طيب لو خلط، لو خلط لحم إبل بجريش، تعرفون الجريش؟ يعني طحنه، طحن لحم الإبل وجعله في الجريش وأكل الجريش، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ها؟ لا، الطعم ممكن يظهر يمكن ما يظهر، لكن أكل الجريش هذا كله، ها؟ ينتقض. لماذا؟ لأن اللحم ما تفتت مرة ثم ذاب في هذا الطعام، بل فيه أجزاء، لكن بس أجزاء خفية. فالظاهر أنه ينتقض وضوءه في هذه الحال، لأننا نعلم أنه أكل لحمه. وين راح اللحم؟ أنا حطيت فيه رطل من اللحم، نعم، وحطيت معه رطل من الجريش، نعم، وبعدين لما خلص أكلته كله، لأنه ينتقض وضوءه. ها؟ لو عصره، عصر اللحم، شو نعصر؟ لا لا، هو اللحم يعصر. ها؟
يزرد ولا لا يعصر؟
وشلون؟
يزرد يعني تزاد عليه النار، ينبغي يدوب.
ما يصير يعني، لابد يصير فيه أجزاء بس يكون صغير.
لكن المرض ما ينقض.
المرض ما ينقض على القول الصحيح. وفي وجه الأصحاب منهم قبول. ها؟ أيهم؟ لا ما يعني. إن صار فيه أجزاء فأنت نكلتها انتقض وضوءك. نعم.
منها لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز، فهل ينفسق البيع على وجهين؟ اختار القاضي في خلافه الانفساخ، وفي المجرد اختار القاضي في خلافه الانفساخ وفي المجرد عدمه. ومنها لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة ففيه حنده وجهان. ذكرهما أبو الخطاب وغلطه صاحب التغيب، وقال يحمد بلا خلاف لأن الحب متميز لم يستهلك، بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت فإنه لا يحنث. ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة.
لا، الصحيح أنه يحنث، الأجزاء موجودة. نعم.
ثم ساقط
ومنها إيش؟
ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة.
إيش؟
دراهم
بدراهم. ماذا ضمير؟ وعبد الله؟
موجود.
إيه. يمكن هذا ضمير لكن الكتابة مختلفة. أجل. نعم.
فالمنصوص عن أحمد في رواية المروذي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم. وإن كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فإنه يخرج منها درهما واحدا ويتصرف في الباقي.
واحد حطهم بين قوسين كأنه نسخة ما فيها. وعبد الله عنده واحدا، حنا حطهم فيها بين قوسين أو بين معقوفين. عندك بين معقوفين؟
أكيد.
نعم، ما يضبط. لا 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 ترغب هذا كتاب فقه.
ويتصرف بالباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بأن الكثير وعلل بأن الكثير يجحف بماله
كأنه علل
وعلل بأن الكثير
يجحف
بماله إخراجه وأنكر على من قال يخرج هذا يخرج هذا قدرا قدر الحرام
حرم ولا حرام؟ على من قال يخرج ماذا هذا؟ إذا تشتر
يخرج قدر
قدر الحرام نعم على من قال يخرج قدر الحرام إيه على من قال هذا صواب الأول على من قال يخرج قدر الحرام صلح يا غان صلح على من قال يخرج هذا قدر الحرام بهلف
وأنكر على من قال يخرج قدر الحرام من القليل قدر الحرام من القليل كالثلاثة إنكارا شديدا وأما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التورع عن الجميع بخلاف القليل قال والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله وقال ففي الفنون وقال يحرم الجميع ومنها لو خلط
الفنون يقولون انه كتاب عظيم جدا يبلغ حول 400 مجلد نعم هنا لكنه على اسم فنون كل الفنون موجوده فيه نعم من الفنون العربية والتفسير والتوحيد وكل شيء اسمه الفنون ها؟ ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد يعني من العلماء التابعين للإمام أحمد والله ما أدري منقول ولا موجود لكنه هكذا قال عنه كلام كبير نعم أي يمكن نعم
ومنها لو خلط الوديعة
الصواب أنه يخرج قدر الحرام فقط سواء كان قليلا أم كثيرا نعم لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا مالي فأخرج قدر الحرام والباقي لي نعم على سبيل التورع كلما قل الحلال كان اجتنابه أولى وأما على سبيل الوجوب فكيف يجب علي أن أتصدق بمالي وأنا أستطيع أن أخرج قدر الحرام منه فإذا اختلط درهم المغصوب بثلاثة دراهم لي نعم لا سيما إذا قلنا أن الدراهم لا تتعين فما الواجب أنا أخرج واحد منه نعم والذين قالوا لا يجوز لازم تخرج الجميع قالوا لأنك أنا أخرجت واحد يحتمل أنه مو هو يحتمل أنه الثاني وأنا أخرجت الثالث يحتمل أنه الرابع وأنا أخرجت الرابع خلص وهذا الواجب عليك طيب لا صار ألف الاحتمال موجود ولا لا موجود لكن قالوا إخراج الألف إجحاف بماله فلا يلزمه إلا في القليل ولكن يقال رب شخص عنده ألف درهم وهي بالنسبة لماله ليست بشيء ورب شخص عنده أربعة دراهم وهي بالنسبة لماله كل ماله يمكن فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه إلا إخراج مقدار الحرام فقط نعم
هؤلاء يرون المقصود أين الدرهم
وشون إيه يقول لأنه لما اختلط الآن عين الدرهم المغصوب بهذه الحلال أين الدرهم المغصوب لا المقصود عين الدرهم لا نعم هذا اختلط نحن ما نقول هذا نحن نقول أخرج درهما أليه أخرج درهم ما في قيمة أخرج درهم منها الدراهم لا تخرج القيمة يتعين عليك أنك تخرج درهم من هذه الدراهم ما تخرج درهم من اللي في محل ثاني لأن المغصوب موجود في هذه الدراهم
نعم قيمة هذه الدراهم كلها سواء
كلها إيش؟
كلها سواء
سواء هنا
كل قيمة الدراهم
كل قيمة الدراهم سواء
ومنها لو خلق الوديعة وهي دراهم بماله ولم تتميز، فالمشهور الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلها.
تخليصا نصفا.
وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه، لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها بل بمقدارها، ربما كان خلطها مع ماله أحفظ لها. وهي على هذه الرواية
وعلى ماذا هو هي ماذا هو هي على هذه
وعلى هذه الرواية فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف جعل التالف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة نص عليه،
لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها. لا مثل سبب النصف لأن أمانة الأصل الصواب لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها عندك سبب
لأن هذه أمانة
إيه صح ماشي زين طيب
لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها ووجوب تسليمها ولم يتيقن زوال ذلك. ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أنها تكون دينا على التركة. وتأول القاضي ابن عقيل كلام أحمد رحمه الله في الضمان هنا على أن الخلط كان عدوانا، وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع التعدي. ولو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات بن تيمية في شرح الهداية. وقد تقدم أن
من أبو البركات جد شيخ الإسلام تيمية.
وقد تقدم أن القاضي ذكر بالخلاف أنهما يصيران شريكين، قال أبو البركات ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. وذكر القاضي أيضا في بعض
هذا هو الأحسن اللي قال أنه لا يبعد هو الأحسن، ما دمنا قلنا إن هذا ليس بعدوان وهلك بعض هذه الدراهم الواجب أن يكون بالقسط. مثلا وضعت 1000 درهم وعندي 1000 درهم فوضعت 1000 مع 2000 نعم بناء على أنه أحفظ، ثم سرق 1500 سرق منها 1500 إن جعلت الضرر علي صار معناه أعطي صاحب الوديعة 1000 كاملة، وإن جعلناها مشتركا صار لكل واحد منا نصف حقه فيكون 1500 الباقي لي منها 1000 وله منها 500. نعم تقول أما مثلا أنا عندي 2000 وودعني 1000 ووضعته معه ثم سرق 1500 هو المجموع 3000 سرق منها 1500. إذا قلنا بأنه يعطي صاحب الوديعة 1000 يبقى لي 500 فقط الباقي لي 500، وإذا قلنا يشتركان أعطيته 500 فقط وبقي لي 1000. الراجح هذا انه يشتركون ما دام وضعتها على انه احفظ لها ليس عدوان هذا هذا من مصلحته ها ها ما يجوز الزكاة يجب عليك تصرف على طول يجب عليك تصرف الزكاة اقول يجب عليك ان تصرف الزكاة ليش تخلصها من مالك الزكاة تصرف أعطيتك الزكاة عطها المعبد لك الله نعم إذا كان هذا حفظ مثلها فلا على الشيء لكن مثل ما قلت لك يجب أنك تبادر بصرف الزكاة إلا إذا كانك تبي تحرى بها لا بأس تبقيها عندك أمانة حتى تجد من هو أحق نعم
قال أبو البركات ولا أبعد على هذا أن يكون الهالك منهما وذكر القاضي أيضا في بعض تعاليقه في من معه دينار أمانة لغيره فسقط منه مع دينار له في رحى فدارت عليهما حتى نقص وكان نقص أحدهما أكثر من نقص الآخر ولم يدري أيهما له أنه يحتاط فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنه أنه قدر حقه فإن ادعى أن الثقيل له فالقول قوله في الظاهر لأن يده عليه الله أعلم
وهذا على سبيل الاحتياط أما على سبيل الوجوب فلا بد من المصالحة نعم من بذلي
من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط ابنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه
وانا الخطيئات معكم خطيئات الثاني غائب قال الشمسان زين نعم
هذا نوعان احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا ويندرج تحته صور منها
نعم قول من حرم عليه امتناع من بذل شيء منعه فهل تسقطون بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم يعني معناه انسان يجب عليه ان يبذل شيئا سواء تمكين من انتفاع او مال او ما اشبه ذلك ولكنه امتنع فهل يسقط اذنه أو نقول معتبر ونجبره على أن يفعل فاهمين؟ مثال ذلك الإنسان يجب عليه الإنفاق على قريبه فإذا امتنع فهل يسقط إذنه ونأخذ من ماله بغير إذنه أو إذنه معتبر لا بد يأذن لكن يجب له الحاكم على الإذن نعم هذه واحدة مثال آخر لذكر المؤلف أحدهما أن يكون مطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صورا وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر به يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره لكن هذا الجار عيه قال ما يمكن تضع الخشبة هل يسقط إذنه ونضع حنة أذن أو ما أذن أو لا بد من إذنه لا لكن القاضي يجبر ويقول لازم تعلم وبينهما فرق إذا قلنا أنه يسقط إذنه فللجاري أن يضع ولا يذهب يرفع للقاضي ولا يذهب يتطلبه مرة ثانية وإذا قلنا يعتبر ويجبر من لازم من المرافع إلى القاضي لأجل أن يجبره نعم اقرأ
منها وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضر به. وقد نص أحمد على عدم اعتبار ابنه في ذلك وفي التلخيص أنه يجبر عليه إن أبى. ومنها حد الزوجة الفرضة.
أنت إذا نظرت إلى النص لا يمنع أن جار جارة نعم قد يبدو لك أنه لا بد من إذنه، يعني يقول لا يمنعه، فلو لم يكن له إذن لقال الرسول عليه الصلاة والسلام وللجار أن يضع خشبه على جدار جاره. هنا الأصح
شيخ هذا
الأصح أنه يجبر، أنه يجبر لأنه إذا منع قد يكون له عذر، قد يكون له عذر، قد يقول جارنا يضع الخشب على الجدار ويقول لا. فإذا قلنا بسقوط إذنه معناه أن الجار يضع الخشبة بدون إجبار، وهذا قد يكون فيه ضرر وقد يحصل فيه نزاع كبير وعداوة تدوم بين الجارين وفتنة. فإذا جاءت من قبل الحاكم ذهب هذه الأمور.
ولم
يحبسه حتى يأذن، فإن لم يفعل فالحاكم يعلم يقوم مقامه. نعم
إذا كان الجار هذا مؤذن.
ها؟
إذا كان الجار هذا
مؤذن.
مؤذن الجار لو أرد أن يضع الخشب على الجار
إيش؟
لا تريد أن تجاوره.
لا تريد أن تجاوره؟
هو مؤذن.
انزل عنه.
لا هو مؤذن هو يريد أن يسألون منه
هو يريد إيش؟
يجب أن يضع
أو يضع هذا حق جار على جاره، نأذن له وأذيته إثمها عليه ولو كان مؤذن لي، لأن هذا حق علي، حق علي.
لكن يخشى
ذلك
لو
منعت
لا يشكر، يعني
سمحت
لأن
ابن
على
الجارة
بسبب اللي
شفناه بجنة
إيه؟
بينما لو رفض يصير سبب في عدم شكرها تخلص منها. ما هم على كل حال هذا قصدك أنت؟ يعني أن تقول الأخ أحمد يقول فيه من سؤالك أنك إذا منعته رحل. لا هو بين أكتافك. اي نعم، يعني معنى اذا ابيتم حطينا خشبة على كتفك، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة محمد بن مسلمة وجاره، كان له مزرعة من وراء مزرعة جاره، فقال له انا بجري الماء مع مزرعتك، يقول جاره وانتفع بالماء الساقي اغرس عليه سوى اللي تبي، انت تنتفع بالماء وانا انتفع يصل الى الجهة الأخرى من حائطي. قالوا هالجار ما يمكن، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا إما أن تجري الماء على الأرض وإلا أجريته على بطنك. نعم يبي يبطحه وخليه على أي نعم يسلقيه، ما يبطحه خلي الماء على بطني، يعني فيها هذا مصلحة. نعم المهم هذا حق جوار، بارك الله فيك، هذا حق جوار، إذا بغى راح للحاكم وخلاك تقصن عليه. نعم.
ومنها حج الزوجة الفرضة. ونص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه وأنه ليس له منعها، فعلى هذا يجبر على الإذن لها. ونقل ابن أبي موسى عن أحمد أن استئذانها له مستحب ليس بواجب.
نعم.
ومنها
هذا واضح ذي.
ومنها إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد فهل يتوقف على إذن السيد. حكى الأصحاب فيه روايتين.
له عندك رواية عبد الله. صلى ركعتين يا أخ، صلى ركعتين تحية المسجد. زين صليت؟ نعم. بدون لهم زدها وخلها نفسها.